نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 20 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال الحافظ النووي رحمه الله: باب بيان خصال المنافق. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. غير أن في حديث سفيان: وإن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق.
هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل هذا الحديث ليس من أفراد مسلم، وإنما أخرجه البخاري أيضا. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد واللفظ ليحيى قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني أبو سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان.
كذلك أخرجه الإمام البخاري رحمه الله. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علامات المنافق ثلاثة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. قال حدثنا عقبة بن مكرم بن مكرم العمي.
حدثنا ماذا؟
عقبة بن مكرم العمي.
ما درجته هذا؟ أول مرة ما مر معنا في صحيح مسلم.
لا أبو عبد الملك العمي البصري، توفى في سنة 243 للهجرة. قال الحافظ رحمه الله في تقريب ثقة.
ثقة.
نعم. قال حدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا يحيى بن محمد بن محمد بن قيس بن قيس أبو زكير قال سمعت العلاء بن عبد الرحمن يحدث بهذا الإسناد وقال: آية المنافق ثلاث: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. قال وحدثني أبو نصر التمار وعبد الأعلى بن حماد قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن محمد عن العلاء، ذكر فيه: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم.
يحيى بن محمد هذا
يحيى بن محمد قبل شخنا أبو زكي قال في التقريب صدوق يخطئ كثيرا.
هذا المتابعة هذه. قوله صلى الله عليه وسلم آية يعني علامة المنافق. إذا حدث كذب يعني هذا ديدنه وعادته الكذب في الحديث. وقوله إذا وعد أخلف أي دأبه إخلاف الوعد وعدم الوفاء به، صلى الله السلامة والعافية. أما من كذب مرة فلا يسمى كذاب أو لا يدخل في هذا، وإن كان معاقب، لكن إذا كان ديدنه دائما أنه يكذب في حديثه أو يخلف في وعده، وهذا حدث مع غاية الحرج، حتى مع بعض هذه الاستقامة يعطيك موعدا وكأنه ما أعطاك موعدا، لا يعتذر ولا يوفي بالوعد، لا يفي بالعهد ولا الوعد أبدا. وفي هذه الأحاديث بيان خصال النفاق. فالحديث الأول ذكر أربع خصال، الحديث الثاني ذكر ثلاثة خصال، فمجموع الحديثين فيه ذكر خمس خصال من خصال المنافقين، لأن بعضها بعض هذه الخصال في هذا الحديث وفي هذا الحديث أيضا، وفيه أن الفجور في الخصومة والخيانة في الأمانة والغدر في العهود كذلك كل هذه من خصال المنافقين، واليهود أكثر الناس حظا في ذلك، فهم أهل غدر وأهل خيانة، وهذه كلها معاصي، وهذه من النفاق العملي، ولكنها قد تجر صاحبها إلى النفاق الأكبر المخرج من الملة والعياذ بالله. فمن كان فيه خصلة منهن كان دليلا، كان ذلك دليلا على ضعف إيمانه ونقصه. وهذا هو الشاهد. الباب ما هو؟
باب بيان خصال المنافق.
بيان خصال المنافق. وقوله كانت فيه خصة من النفاق حتى يدعها، وقوله إذا كنا فيه كان منافقا خالصا، قال العلماء المعنى أن كل واحدة من هذه الخصال معصية، وكذلك إذا اجتمعت، لكن في الغالب إذا اجتمعت هذه الخصال في صاحبها واستحكمت منه وكملت فيه جرته إلى النفاق الأكبر والعياذ بالله. صلى الله السلامة والعافية. ونفاق الاعتقاد وهو كفر والعياذ بالله. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى من أقسام الكفر الخمسة، كفر النفاق هو أشد أنواع الكفر. والمنافق في الدرك الأسفل من النار. لماذا في الدرك الأسفل ليس في دركة أعلى؟ لأنه جمع بين الكفر والمخادعة لله ورسوله والمؤمنين. والنفاق في الشرع ينقسم إلى قسمين. النفاق الأكبر وهو نفاق الاعتقاد، هو أن يظهر الإنسان الإيمان ويبطن الكفر والعياذ بالله. وهذا هو الذي كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ونزل القرآن بذم أهله وتكفيرهم، وأنهم في الدرك الأسفل من النار. وهذا النفاق متى يظهر النفاق؟ في حال قوة المسلمين أم في حال ضعفهم؟ في حال قوتهم. أما في حال الضعف المنافقون يظهرون ما عندهم، يظهرون كفرهم وضلالهم، كالليبراليين والعلمانيين والحداثيين والتنويريين وغيرهم من طوائف الكفر والضلال والعياذ بالله. أما النفاق الأصغر هو هذا القسم الثاني، هو نفاق العمل، وهو أن يظهر الإنسان على نية صالحة ويبطن ما يخالف ذلك. وأصل هذا النفاق يرجع إلى هذه الخصال الأربع. لفظة وزعم أنه مسلم في رواية ماذا؟
وزعم أنه مسلم؟
في الرواية الأخيرة.
الأخيرة صام وصلى وزعم أنه مسلم.
وزعم أنه مسلم. وهذا لي على أنه مسلم معه أصل الإسلام، لكنه ضعيف الإيمان والإسلام جدا. يجب علينا الصدق في الحديث وعدم خلاف الوعد وعدم الفجور في الخصومة وعدم الخيانة في الأمانة وعدم الغدر في العهد والعياذ بالله. صلى الله السلامة والعافية. نعم. وسبحان الله الكاذب أو الكذاب أول من يتلظى بنار الكذب هو يعني لماذا؟ لأنه يكون دائما في وساوس وتعب، لا يدري ماذا قال في هذا المجلس وماذا قال في هذا المجلس وماذا قال في هذا المجلس، فتراه دائما في خوف ووجل، يعني أن يقول خلاف ما قال هنا أو خلاف ما قال هنا. أما الصادق فإنه واضح، يقول هنا كما قال هنا كما قال هنا. أما الكاذب دائما في يعني يرهق نفسه جدا في التفكير، لكنه في الشر والعياذ بالله. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر وعبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي،
وهذا من أفراد الإمام مسلم رحمه الله دون البخاري. نعم.
قال: وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال يحيى بن يحيى أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنه.
إسماعيل بن جعفر في الشيء في التدليس قال يحيى حد أخبرنا
إسماعيل بن جعفر.
هل فيه شيء؟ البخاري، انظر في البخاري هكذا.
ثقة ثابتة. ثقة إسماعيل بن جعفر ثقة ثبت
فقط؟
نعم.
ما عنده إرسال ولا شيء؟
قال الحافظ ثقة ثبت شفناك المعامل عنه.
والذهبي الكاشف؟
الذهبي قال من ثقات العلماء. ابن حبان ذكره في طبقة أتباع التابعين من كتابه الثقات. و سعد كان ثقة. ما في أظن ما في حق التدليس أو الرسالة.
طيب.
قليل ثقة مأمون صدوق ما بخيثمة قال هكذا.
قليل الخطأ.
قال ثقة مأمون قليل الخطأ صدوق. النبي خيثمة.
طيب نعم.
عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه.
نعم وإلا رجعت عليه. وفي لفظ الحديث الآخر إلا حار عليه كما سيأتي في الإسناد القابل.
الأول في البخاري فعلا. الأول في البخاري فعلا
بنفس اللفظ.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما.
هذا لفظ يختلف. أيما امرئ هنا قال لأخيه.
أيوة لكن الحديث حديث ابن عمر شيخ. أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما.
لعله الله أعلم. نعم. إلا لكن هنا لم يذكر أنها عند البخاري.
قال رحمه
طيب
الله.
وإلا رجعت عليه في الإسناد الآتي إلا حار عليه يعني رجع عليه. وهذا فيه وعيد شديد لمن كفر أخاه بأن قال له يا كافر أو يا مشرك أو يا يهودي أو يا نصراني. مثله قولة يا خبيث أو يا فاسق. فإن كان أهلا لذلك وقعت المقالة على المقول له، وإن لم يكن رجعت على الذي قالها. وهذا إذا كان بغير تأويل، أما إن كان بتأويل فهو مستثنى من ذلك. ودليله قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لحاط بن أبي بلتعة رضي الله عنه لما كتب كتابه لكفار قريش يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، كما عند البخاري في الصحيحين. فأطلق عليه عمر اسم المنافق متأولا. وكذلك في حديث الإفك لما خطب النبي عليه السلام قال من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، وقد ذكر رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ سعد سيد الأنصار رضي الله عنه فقال يا رسول الله أنا والله أعذرك منهم، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك. فقال سعد بن عبادة هو سيد الخزرج وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية فقال كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على ذلك. فقام أسيد بن حضير فقال كذبت لعمر الله والله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فهذا من باب التأويل ولا يدخل في هذا الوعيد. وهذا الحديث أخرجه الشيخان. فهذا الحديث يدل على أن قول الرجل لأخيه يا كافر من كبائر الذنوب، فإن قال ذلك لأخيه دون سبب فهو ضعيف الإيمان لأنه مرتكب لكبيرة. وحار عليه هل يعود عليه الكفر الأكبر أم الكفر الأصغر؟ لعله يأتي. وهذا وجه إرادة هذا الحديث في كتاب الإيمان، أن الكبائر تضعف الإيمان، يدل على خطورة حال الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالمعاصي بدون دليل لا من الكتاب ولا من السنة. وأيضا في حديث سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وسعد بن حضير دل على أن الإنسان في حال الغضب ربما يقول شيئا يعني ليس مناسبا فلا يؤخذ بذلك. ولا تحكم على أحكام صديقك على أخلاق صديقك في حال غضبه، لا هذا ليس من أدب الصحبة. في حال الغضب قد يقول ما يشاء، اتركه حتى يهدأ. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم. قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي قال حدثنا حسين المعلم عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر أن أبا الأسود حدثه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار. ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه.
في هذا الحديث الوعيد لمن ادعى لغير أبيه، أي انتسب له، يعني لغير أبيه. وقوله إلا كفر، الكفر كفران، كفر أكبر هو المخرج صاحبه من الملة، وبعضهم يقول الكفر هو الجحود، ويقصر الكفر على الجحود، هذا خطأ مبين. وإنما الكفر الأكبر إذا أتى الإنسان ناقضا من نواقض الإسلام، كالاستهزاء بالدين أو سب الله أو سب القرآن أو سب الرسول أو سب الدين والعياذ بالله. أما إذا أطلق الكفر على المعصية كما في هذا الحديث فيكون كفرا أصغر، لا يخرج صاحبه من الملة، لأن هذا خرج مخرج الوعيد على هذه المعصية. وقوله عليه الصلاة والسلام: أي امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فهذا يدل على أنه من كبائر الذنوب. قوله: ليس من رجل دعا لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، هذا قيد في تحقق الكفر وعدمه. من انتسب لغير أبيه وهو يعلم كفر كفرا أصغر لكن لا يخرج من الملة، من انتسب لغيره وهو لا يعلم لم يكفر. وجاء في حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في الصحيحين: لا حلف في الإسلام، أي لا حلف على الأشياء التي كانت في الجاهلية مثل الانتساب والتوارث، قد كانوا في الجاهلية يتحالفون، فيأتي الرجل يحالف الرجل فيقوم فيقول: دمي دمك وهدمي هدمك وترثني وأرثك. فلما جاء الإسلام أنهى هذا النوع من التحالف وصار عقد الإسلام كافيا. الانتساب لغير الرجل لغير أبيه مفاسد عظيمة تتعلق بالمحارم والرضاع والمصاهرة والميراث وغير ذلك، كاستحقاق أشياء لا يستحقها من انتسب لغير أبيه، وكذلك الاطلاع على محارم لا يحل له الاطلاع عليها. ولذلك يعني بعض إخواننا لا سيما من الغرب من بلاد أوروبا، يعني ربما يعني أن يكون أباه أن يكون الماء الذي جاء منه جاء من ماء محرم من الزنا والعياذ بالله، فلا بد أن يعرف ذلك، يعرف أن هذا الرجل ليس أباه، ليس بأبيه، فلا ينتسب إليه كنسبة ولا يرثه، وأيضا لا يطلع هذا الرجل على زوجته كانت له زوجة ولا على بناته، لأنه ليس بينهما محرمية، ولا يتفشى النسب إلا بنكاح صحيح، فينتبه لهذا. وإن كان وقع النزاع في نكاح الرجل لمن جاءت من مائه المحرم، إن كان المختار الذي عليه أكثر الفتوى، وإن كان بعضهم يرى الجواز المنع حتى وإن كانت غير محرمة عليه، لكن يمنع من نكاحها. قول: من ادعى ما ليس له فليس منا، أي من المسلمين. وبعض أهل العلم ألحق صيغة فليس منا بالكبائر، كذلك ما نفى فيه النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان عن صاحبه. وأصح ما قيل في ضابط الكبيرة أنها كل ذنب ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة بالنار أو اللعنة أو الغضب. وكذلك قول ليس منا أيضا يدخل في هذا. وقوله إلا حار عليه يعني رجع عليه، وهذا وعيد شديد على أنه من الكبر، لكن لا يكفر حتى لو رماه الكفر الأكبر. نعم، ولو رماه الكفر الأكبر، يعني إلا الذي يرجع إليه الكفر الأكبر للأصغر الأصغر، أنه كذب في هذا، وهذا من الكفر الأصغر. نعم.
قال رحمه الله: حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر.
قوله عليه الصلاة والسلام: لا ترغبوا عن آبائكم، يعني في الانتساب إلى غير الأبي، فمن رغب عن أبيه فقد أتى بعمل من الأعمال الكفرية. فهو من كفر الإحسان وجحد نعمة الوالدين، وهذا وجه إدخالي في كتاب الإيمان كما مر في الحديث السابق. يعني هذا من كفر النعمة أن ينتسب الإنسان لغير أبيه، وذلك أدخله الإمام مسلم في كتاب الإيمان من صحيحه رحمه الله. وأيضا ينتبه بعض الناس ربما أنه كان لقيطا في حال صغره والعياذ بالله، كان لقيطا يعني رماه أبوه وأمه عند أي في أي مكان عند مسجد أو شيء، والتقطه أحد فربه أحسن إليه، لا سيما إن كانت امرأة. بعض الناس يعتبر هذه المرأة كأنها أمه، يجلس معها ويصافحها، وربما يعني ورثها إذا ماتت، لا سيما إن كان قد سجل اسمه. أنا لا أدري عن القانون هل ممكن يسجل اسمه اللقيط باسم أمه ينتسب إليها، يمكن ذلك؟ إذا ربما تكتب له ماله مالها كله وما شابه ذلك، وهذا لا يجوز أبدا، كل هذا لا يجوز، لا يخلو بها ولا يصافحها، وإن شاء رد الجميل وأحسن إليها في أنها يعني ربته وأحسنت إليه وأطعمته وألبسته ونظفته وسقته لا بأس، لكن يكون هذا كله بالضوابط الشرعية. وهذا يقع كثيرا عند إخواننا الذين من جهة من بلاد الغرب، يقع كثيرا هذا، إن هذا ينتشر عندهم جدا، الزنا والعياذ بالله، وكذلك اللقيط. واللقيط له أحكام مرة معنا في الفقه، أحكام اللقيط. نعم، الأصل أنه مسلم، لا سيما إذا التقط في بلاد المسلمين، وإذا كان معه مال هل يبقى هذا المال له؟ ها؟ يبقى له يعني يورث هذا المال من ماله. نعم.
قال رحمه الله: حدثني عمرو الناقد قال حدثنا هشيم بن بشير قال أخبرنا خالد عن أبي عثمان قال لما ادعي زياد،
خالد
ابن مهران
الحذاء عن أبي عثمان النهدي،
أبي عثمان النهدي
نعم، قال نعم:
لما ادعي زياد لقيت أبا بكرة فقلت له: ما هذا الذي صنعتم؟ إني سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: سمع أذناي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول.
زياد، هذا زياد من هو؟ الذي يقال له زياد ابن أبيه، هو ابن أبي سفيان، نعم، وكان أميرا على العراق، نعم، في زمن معاوية بن أبي سفيان، نعم.
وهو يقول: من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. فقال أبو بكر: وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. نعم.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة وأبو معاوية عن عاصم عن أبي عثمان عن سعد وأبي بكرة رضي الله عنهما كلاهما يقول: سمعته أذناي ووعاه قلبي محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام.
في هذا الحديث أن زياد هذا هو زياد بن أبي سفيان، ويقال له زياد بن أبي، وكان أميرا على العراق في زمن معاوية رضي الله عنه، ثم دعاه معاوية وألحقه بأبيه أبي سفيان، وصار من جملة أصحابه بعد أن كان من أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع. وما وقع بين علي ومعاوية نسكت عنه، ونعلم أن الحق كان مع من كان مع علي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمار تقتله الفئة الباغية. وعمار كان في جيش من؟ كان في جيش علي. وفيه أن أبي عثمان النهدي قال لأبي بكرة رضي الله عنه: ما هذا الذي صنعتم؟ لأن زيادا هو أخو أبي بكرة لأمه، أي نسبتم زيادا إلى غير أبيه؟ فقلتم: زياد بن أبي سفيان. قال النووي رحمه الله: ولعل أبا عثمان لم يبلغه إنكار أبي بكرة حين قال له هذا الكلام. وكان أبو بكرة رضي الله عنه من أنكر ذلك وهجر بسببه زيادا، وحلف أن لا يكلمه أحدا، أو يكون مراده بقوله: ما هذا الذي صنعتم، أي ما هذا الذي جرى من أخيك، ما أقبحه وأعظم عقوبته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على فاعله الجنة. وأيضا هذا يدل على أنه من الكبائر، حرم الله عليه الجنة يدل على أن هذا الشيء من الكبائر. نعم.
حلف ألا يكلمه أبدا ليس أحد.
أبدا نعم نعم. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا الصباح. وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.